تتهم بها الجنود ويستصبح بها الناس، فقال لا هو حرام. ويدل وهذا الحديث نص، قال إنما حرم أو حرم أكلها، وهذا ليس أكل. نعم.
حدثني أبو
عبد الله ما نهاهم، لا نهاهم عن بيعه، لأنه لما نهى عن بيع الميتة أوردوا عليه أن من الميتة ما يكون نافعا، فقال هو حرام يعني البيع ولو كان فيه منفعة. نعم. لا لا يكون نجس، إذا ذكيت الشاة ذكاة شرعية فجلدها طاهر سواء ذبغ أم لم يذبغ. يقول إذا اختلط حرام بحلال على وجه لا يمكن التمييز بينهما صار الحلال حراما، لأنه لا يمكن اجتناب الحرام إلا باجتناب الحلال المخالف، ولهذا كان البغل كالحمار، البغل كالحمار. وقد ذكر العلماء رحمهم الله أن المولود يتبع خير أبويه في الدين، هذه واحدة، ويتبع أباه في النسب، أليس كذلك؟ ويتبع أمه في الحرية، ويتبع أخس الأبوين في النجاسة والتحريم، هذه أربعة أشياء واضحة منها. يتبع خير أبوين في الدين، ويتبع أخبث الأبوين في الحل والنجاسة، ويتبع الأب في النسب، ويتبع الأمة في الحرية والرق. في الحل والنجاسة أو الحرمة والنجاسة، هو متضاد. طيب، يتبع خير أبوين في الدين، يعني أن ولد النصرانية من المسلم مسلم. طيب، وولد النصراني من المسلمة
ما يجوز.
انتبهوا لا يصير المطب عليكم. إيش يصير؟ مسلم. قدر أن نصرانيا تزوج مسلمة فيكون ولد مسلم. هنا لا يتصور، يتصور فيما لو وطئها بشبهة، لو وطئها بشبهة صار الولد له وهو مسلم، وهذا سواء وطئ نصرانية أو يهودية أو مشركة. طيب، ويتبع أخبث الأبوين في النجاسة والتحريم، وإن شئت يقول في الحل والنجاسة أو في. طيب، أخبث الأبوين، البغل أبوه حمار وأمه فرس وهو إيش؟ حرام. حرام ولا حلال؟ حرام. يخبث يعني يتبع أخبث أبوه. الثالثة، يتبع الأب في النسب وهو ظاهر. الرابعة، يتبع الأم في الحرية والرق، ولهذا لو تزوج الحر امرأة رقيقة فأولادهم رقاء لمالك الأم، ومن ثم حرم الله على الحر أن يتزوج أمه، لأنه إذا تزوج أمه صار كما قال الإمام أحمد، إذا تزوج الحر أمة رق نصفه، صار نصفه رقيقا. ما هذا النصف الذي يكون رقيقا؟ الأولاد. طيب، ولو تزوج عبدا عبد حرة ماذا يكون أولاده؟ يكون أولاده أحرام. نعم، واضح عبد الله؟ طيب، نعم، كيف؟ خذ القواعد بارك الله فيك الآن، لأن ماذا وقت شرح الموضوع. نعم. أشكر عليك يوضح إن شاء الله إذا جاء في وقته. نعم. يلا يا أخي. أي نعم. لأن أصلها الطهارة. والجلالة هي التي أكثر على فيها النجاسة. نعم.
وحدثني أبو الطاهر وحرملة قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وجد شاة ميتة أعطيتها مولاة لميمونة من الصدقة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل انتفعتم بجلدها؟ قالوا إنها ميتة. فقال إنما حرم أكلها. حدثنا حسن الحلواني وعبد بن حميد جميعا عن يعقوب بن إبراهيم.
هذا في الحقيقة إنما حرم أكلها يفيد أن الإنسان عند الاستدلال يتقيد بما جاء به النص، يتقيد بما جاء به النص. ونضرب لهذا مثلا آنية الذهب والفضة، ما الذي ورد الوعيد فيه؟ الأكل والشرب، الأكل والشرب، لا تأكلوا ولا تشربوا. فإذا استعملها الإنسان في غير الأكل والشرب كحفظ الأدوية وما أشبه ذلك فهل يحرم؟ الصحيح لا. ولو اتخذها زينة ولم يصل إلى حد الإسراف لكونه غنيا فإنه لا يحرم. طيب، ويؤيد هذا أنه لا يحرم استعماله في غير الأكل والشرب أن أم سلمة وهي من روت النهي عن ذلك كان عندها جلجل من فضة. الجلجل يعني يشبه العلبة الصغيرة. نعم، فيه شعرات من شعرات النبي صلى الله عليه وسلم يستشفى بها للمرضى. يؤتى إلى أم سلمة تضع فيها ماء تخفضه ثم تسقيه المريض فيشفى بإذن الله. فانظر إلى التعبير الدقيق في كلام الرسول صلى الله عليه وسلم إنما حرم أكلها. فلنتقيد بماذا؟ بما جاء به النص. حرمت عليكم ميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به. لو قال قائل حرمت عليكم ميتة عام حرمت بجميع الانتفاعات، قلنا قبح الله قولك. أأنت أعلم أم رسول الله؟ نعم. ثم القرآن يدل على أن مراد الأكل، لأنه في آخر الآية قال فمن اضطر في مخمصة أي في مجاعة غير متجانف للإثم فإن الله غفور رحيم. والذي يناسب المجاعة إيش؟ الأكل. نعم. نعم. أي نعم، باعه قبل الدبغ ولا بعده؟ طيب، يرى بعض العلماء أن بيعه صحيح إذا قلنا بطهارته لأنه لا مانع منه الآن، ويرى آخرون إنه ليس بصحيح وهم الذين يقولون بنجاسته وأنه لا يطهر ولكن يباح استعماله في اليابسة قبل الدبغ. الصحيح أنه لا يجوز بيعه لأنه إلى الآن له حكم الميتة. وإن كان بعض الناس يقول إذا كان يمكن تطهيره أفلا نجعله كالثوب النجس؟ والثوب النجس يعني إذا تنجس الثوب يجوز بيعه، ولكن الصحيح أنه لا يجوز بيعه لأنه حتى الآن لم يصلح لأن يكون منتفعا به. بس يا أخي ما احنا قلنا مناقشة، ما يصير السؤال واحد فقط، إذا أجيب إن كان عنده إشكال في الجواب لا بأس، أما إيرادات مناقشة يروح الوقت على واحد. نعم. هنا يلبس بعض جلد، يلبس جلد. أي على هذا القول يكون جائز. نعم. أي على كل حال على القول بأنه طاهر يجوز بيعه ويجوز لبسه. نعم. اللي وراء آدم. يقول إذا لمس الإنسان شيئا نجسا جلد ولا غير جلد هل تنتقل النجاسة إليه؟ فالجواب أن يقال إن كان هناك رطوبة تنتقل بواسطتها النجاسة صار نجسا بالملاقات، وإن كان لا رطوبة فإنه لا ينجس. ولهذا عند العوام قاعدة عامية فقهية يقولون ما بين اليابسين نجاسة، وما هذه عندهم نافية، يعني ليس بين اليابسين نجاسة، وهذا صحيح. نعم. ايش؟ نعم. إذا كان يخشى على نفسه فإذا هم أن يتخذها نقول ممنوع لا تتخذ. كل شيء يمكن وسيلة، حتى البندق يا أخي، أليس البندق قد تكون ذريعة إلى أن واحد يأخذه يقتل به مسلم؟ نعم. أربعة خمس.
وحدثنا ابن أبي عمر وعبد الله بن محمد الزهري واللفظ لابن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن عمرو عن عطاء عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بشاة مطروحة أعطيتها مولاة لميمونة من الصدقة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا وسلم ألا أخذوا إهابها فدبغوه فانتفعوا به. حدثنا أحمد بن عثمان النوفلي قال حدثنا أبو عاصم قال حدثنا ابن جريج قال أخبرني عمرو بن دينار قال أخبرني عطاء منذ حين قال أخبرني ابن عباس أن ميمونة أخبرت أن داجنة كانت لبعض نساء رسول الله صلى الله عليه وسلم فماتت، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أخذتم إهابها فاستمتعتم به. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن عبد الملك بن أبي سليمان عن عطاء عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بشاة لمولاة لميمونة فقال ألا انتفعتم بإهابها. حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا سليمان بن بلال عن زيد بن أسلم أن عبد الرحمن بن وعلة أخبره عن عبد الله بن عباس قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا دبغ الإهاب فقد طهر.
كل الألفاظ السابقة في هذا الحديث واحد، كل الألفاظ السابقة تعني جلد إيش؟ جلد الشاة التي ماتت. فجاء هذا الحديث إذا دبغ الإهاب فقد طهر، فهل نجعل أل للعهد أو نجعلها للعموم؟ نعم، ما دام مخرج الحديث واحدا والراوي واحد فإنه يتعين أن تكون أل هنا للعهد، يتعين أن تكون للعهد. فلو قالنا قائل الأصل في أل العموم والعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، قلنا لكن عندنا عهد ذكري يمنع أن تكون أل للعموم، ولا نقول العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب إلا بعد أن يثبت أن أل إيش للعموم وهنا قرينة الحال تدل على أن أل للعهد، لأن حديث واحد مخرجه واحد وراويه واحد، والتصرف هنا من بعض الرواة. نعم. من فضة. نعم. الله المستعان يا جماعة الخير. ما الذي روى الراوي؟ ما الذي روى الراوي؟ هل روى لا تستعمل الذهب والفضة، أو روى لا تشرب ولا تأكل؟ فأين مخالفة فعل أم سلمة للحديث؟ لكن ابن عمر واضح أنه مخالف الحديث، حيث أن الرسول أمر بإعفاء اللحية، وابن عمر رضي الله عنه اجتهد فصار يأخذ ما زاد على القبر. واضح؟ ابن عمر فعله واضح معارضة للحديث، لكن هذا ما في المعارض، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تأكلوا ولا تشربوا. أم سلمة تقول ما أكلنا ولا شربنا. هنا
الذين قالوا بذلك استدلوا بأن كل ما في الجلد يفضل الوضوء بدليل قوله تعالى خير عليكم
ميتة
والدم ولحم الخنزير.
نعم.
الذين قالوا
بذلك
لا يقولون بأن مرض ينقض الوضوء.
نعم.
ومرض لحم
الخنزير محرم. بارك الله فيك، جيد، هذا إيراد جيد، ولكن الجواب عنه من وجهين. الوجه الأول أن من العلماء من التزم بهذا وقال إن مرق لحم الإبل ناقض للوضوء كلبنها، ومنهم من لم يلتزم وقال إن النص دل على التفريق، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر النفر من جهينة أو عرينة أن يلحقوا بإبل الصدقة ويشربوا من أبوالها وألبانها، ولم يأمرهم بالوضوء. فإذا كان لبنها الخارج من بين فرث ودم وهو كجزء من أجزائها، فكيف بالماء الذي ليس منها ولكن تأثر بطعمها؟ نعم. شرافي إيش؟ أي نعم، التحنيط الذي يظهر بأن أنه إذا حنط مأكول اللحم بعد ذكاته فلا بأس له لأنه طاهر، لكن يبقى النظر هل فيه إضاعة للمال؟ الجواب لا، لأنهم يأخذون اللحم ما يبقى للرأس والرقبة والأكارع، والباقي يأخذونه. فإذا كان من مأكول اللحم وقد ذكي فلا بأس له، أما إذا كان من مأكول اللحم وقد مات أو كان من غير مأكول اللحم فلا أرى جوازه، لأنه نجس، والأعيان النجسة المشروع لنا إتلافها لا إبقاؤها. ثم هي عرضة لأن يمسها الإنسان في حال تنتقل فيه النجاسة إلى يده أو إلى ثوبه. كم أخذنا؟ نعم، واحد. لا لا، هذه ما هي بصور، بارك الله فيك، هذه خلق الله، هذه خلق الله. نعم.
وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعمرو بن ناقد قال حدثنا ابن عيينة حاء، وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا عبد العزيز يعني ابن محمد حاء، وحدثنا أبو كريب وإسحاق بن إبراهيم جميعا عن وكيع عن سفيان كلهم عن زيد بن أسلم عن عبد الرحمن بن وعلة عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله، يعني حديث يحيى بن يحيى. حدثني إسحاق بن منصور وأبو بكر بن إسحاق قال أبو بكر حدثنا، وقال ابن منصور أخبرنا عمرو بن الربيع قال أخبرنا يحيى بن أيوب عن يزيد بن أبي حبيب أن أبا الخير حدثه قال رأيت على ابن وعلة قال رأيت على ابن وعلة السبئي
فروا
قال رأيت على ابن وعلة السبئي فروا فمسسته فقال
مسسته
فقال ما لك تمسه قد سألت عبد الله بن عباس قلت إنا نكون بالمغرب ومعنا البربر والمجوس نؤتى بالكبش قد ذبحوه ونحن لا نأكل ذبائحهم ويأتونا بالسقاء يجعلون فيه الودك فقال ابن عباس قد سألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال دباغه طهوره وحدثني إسحاق بن منصور وأبو بكر
هذا يدل على القول الذي أشرنا عليه وهو أن جميع الجلود تطهر بالدباغ نعم أنا كنت ذهب وهمي إلى شيء آخر هذا يدل على ما ذكرناه من أنه إذا دبغ الإهاب فإنه يطهر وذلك لأن ذبائح هؤلاء البربر والمجوس ذبائحهم ميتة فإذا دبغت الجلود وجعلت فراء فإنها تكون طاهرة على القول الصحيح نعم
وحدثني إسحاق بن منصور وأبو بكر بن إسحاق عن عمرو بن الربيع قال أخبرنا يحيى بن أيوب عن جعفر بن ربيعة عن أبي الخير حدثه قال حدثني ابن وعلة السبئي قال سألت عبد الله بن عباس قلت إنا نكون بالمغرب فيأتينا المجوس بالأسقية فيها الماء والودك فقال اشرب فقلت أرأي تراه فقال ابن عباس سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول دباغه طهوره
وفي هذا الدليل على أنه إذا ذبح من لا تحل ذبيحته فإنها تكون إيش تكون ميتة ونجسة وفيه أيضا دليل على ورع السابقين وأنهم يفرقون بين ما قاله الإنسان رأيا وما قاله بالدليل ولهذا قال أرأي تراه يعني فإن كان رأي تراه فقد نأخذ به وقد لا نأخذ فبين رضي الله عنه أنه ليس رأيا ولكنه مبين على الدليل لا تسأل لأن هذا من التنطع في دين الله قالت عائشة رضي الله عنها فيما رواه البخاري إن أناسا جاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقالوا يا رسول الله إن قوم يأتوننا باللحم لا ندري أذكر اسم الله عليه أم لا قال سموا أنتم وكلوا ولم نقل اسألوهم قالت وكانوا حديث عهد بكفر وحديث عهد بالكفر إيش الغالب عليهم يعرف الأحكام الغالب لا الغالب عليه جهل لا سيما في هذه المسألة الدقيقة ومع ذلك قال لا لم نقل اسألوهم فدل على أن السؤال في مثل هذه الأمور غير مشروع ولو ذهبنا نسأل للزم أن نسأل حتى عن مذابح المسلمين ففي مذابح المسلمين من لا يصلي وفي مذابح المسلمين من لا يسمي فيما يظهر لنا من حاله هل نقول تعالى ولد سميت ولا ما سميت أو لا نقول هل نقول أنت تصلي ولا ما تصلي ما نقول ثم لو أتعبنا نفسنا لقلنا طيب الشاة المذبوحة هذه هي ملك لصاحبها الذي ذبحها نعم يحتاج إلى إثبات هذا إثبات جيب شهود اثنين يشهدون بأنها ملكه ثم دور من يزكيهم ثم إذا انتهى الأمر وقالوا إنها ملكه قلنا من أين ملكه لعله باعها عليه غاصب. هات شهود انك اشتريتها من مالك، من مالك لها، فاذا اتى بشهود انه اشتراها من مالك لها يحتاج المالك الثالث الى اثبات. لكن هذه نعمه انعم الله بها علينا ان لا نسال. كل فعل صدر من اهله فالاصل فيه الصحه، كل فعل يصدر من اهله فالاصل فيه الصحه ولا تسال. فاذا جاءنا لحم ممن تحل ذبيحتهم لا تسال، لا تقول كيف يذبحون، لا تقول هل سموا ام لا. وقد اشاع بعض الناس انه ذهب الى المذابح هناك ورآها تصعق وتكلم في هذا، وقبل العام رفع الى مجلس هيئه كبار العلماء شكوى من هذا. نعم، فطلبت الهيئه احضار وكالات الوزاره، قالوا تعال، فقالوا ابدا هذا غير صحيح، وكل ما يرد الى المملكه فانه مذبوح ولا وكلاء هناك ولا اشكال في الموضوع. احنا بذمتهم. قال بعض الناس انه وجد كرتونا مكتوبا عليه ذبح على الطريقه الاسلاميه واذا هو حوت سمك. نعم، يقال جزاهم الله خير اذا ذبح السمك على الطريقه الاسلاميه. طيب ما في مانع. وبعضهم يقول وجدوا دجاجا لم تقطع رقابه. نعم، نقول صحيح هذا ربما يكون، لان هي ما هم بياخذوا كل دجاجه ويذبحونها، هذا مستحيل، لكنها تمر باشرطه في مكاين على سير يمر عليها، يمكن هذه ما دلت راسها. نعم، فنجت ممكن، وكل شيء يمكن. الكلام على الاصل، التسمية لا يهم. أما ذكرنا لكم حديث البخاري،
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب التيمم، كتاب الإيمان. حدثنا يحيى بن يحيى قال: قرأت على مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة أنها قالت: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره حتى إذا كنا بالبيداء أو بذات الجيش انقطع عقد لي، فأقام رسول الله صلى الله عليه وسلم على التماسه، وأقام الناس معه وليسوا على ماء وليس معهم ماء، فأتى الناس إلى أبي بكر فقالوا: ألا ترى إلى ما صنعت عائشة؟ أقامت برسول الله صلى الله عليه وسلم وبالناس معه وليسوا على ماء وليس معهم ماء، فجاء أبو بكر ورسول الله صلى الله عليه وسلم واضع رأسه على فخذي قد نام، فقال: حبست رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس وليسوا على ماء وليس معهم ماء. قالت: فعاتبني أبو بكر وقال: ما شاء الله أن يقول، وجعل يطعن بيده في خاصرتي، فلا يمنعني من التحرك إلا مكان رسول الله صلى الله عليه وسلم على فخذي. فنام رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أصبح على غير ماء، فأنزل الله آية التيمم: فتيمموا. فقال أسيل بن الحضير وهو أحد النقباء: وهو أحد النقباء ما هي بأول بركتكم يا آل أبي بكر؟ فقالت عائشة: فبعثنا البعير الذي كنت عليه فوجدنا العقد تحته.
هذا لا يحتاج إلى كلام لأنه مر قريبا في البخاري بهذا اللفظ.
حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال:
طيب، بالنسبة مالك. نعم.
غيره يا شيخ اسماعيل بن هويس رضي الله بن مسلم القاني يقول حدثنا مالك. يقولون حدثنا مالك.
نعم.
ومن معروف ان مالك كان يرى القراءة مثل السماع.
نعم.
فهل يحمل على التجوز كالرواية ام ان مالك حدث وقرئ عليه؟
الظاهر انه الثاني. والواجب ان ناخذ بظاهر اللفظ. هنا. ها؟ ما عندي كتاب الإيمان.
كتاب الإيمان.
ها؟
كتاب الإيمان.
عندك كتاب الإيمان؟ يا باب التيمم بس. ها؟ لا. لا باب التيمم مستقل هذا. في كتاب الحي. هو في كتاب الحي. طيب على كل حال اشتبه عليها. وأنت في التسجيل شيلها. باب التيمم هكذا عندي. نعم. لا بس يكفي باب التيمم.
حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو أسامة حا وحدثنا أبو كريب قال حدثنا أبو أسامة وابن بشر عن هشام عن أبيه عن عائشة أنها استعارت من أسماء قلادة فهلكت فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم ناسا من أصحابه في طلبها فأدركتهم الصلاة فصلوا بغير وضوء فلما أتوا النبي صلى الله عليه وسلم شكوا ذلك إليه فنزلت آية التيمم فقال أسيد بن حضير جزاك الله خيرا فوالله ما نزل بك أمر قط إلا جعل الله لك منه مخرجا وجعل للمسلمين فيه بركة. حدثنا يحيى بن يحيى وأبو بكر بن أبي شيبة وابن نمير جميعا عن أبي معاوية قال أبو بكر حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن شقيق قال كنت جالسا مع عبد الله وأبي موسى فقال أبو موسى يا أبا عبد الرحمن أرأيت لو أن رجلا أجنب فلم يجد الماء شهرا كيف يصنع بالصلاة؟ فقال عبد الله لا يتيمم وإن لم يجد الماء شهرا. فقال أبو موسى فكيف بهذه الآية في سورة المائدة فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا؟ فقال عبد الله لو رخص لهم في هذه الآية لأوشك إذا برد عليهم الماء أن يتيمموا بالصعيد. فقال أبو موسى لعبد الله ألم تسمع قول عمار بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم في حاجة فأجنبت فلم أجد الماء فتمرغت في الصعيد كما تمرغ الدابة ثم أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له فقال إنما كان يكفيك أن تقول بيديك هكذا ثم ضرب بيديه الأرض ضربة واحدة ثم مسح الشمال على اليمين وظاهر كفيه ووجهه. فقال عبد الله أولم تر عمر لم يقنع بقول عمار.
سبق لنا في سياق البخاري لهذا الحديث ما هو أتم وأحسن وهو أنه لما قال ألم تر عمر لم يقنع بقول عمار قال له دعنا من قول عمار فما تصنع في هذه الآية. فلم يجب ابن مسعود شيئا. وهذا هو السياق الصحيح يعني ما ساقه البخاري رحمه الله. وفي هذا الحديث دليل على أنه يمسح الشمال على اليمين وظاهر كفيه ووجهه بدون إعادة للضرب مرة ثانية. وهذا هو الصحيح أنه لا تكرار في الضرب بالنسبة للتيمم. تكفي ضربة واحدة يمسح الشمال على يمسح وجهه ظاهر كفيه وجهه والشمال على اليمين ولا حاجة للتكرار. وقيل أن التيمم ضربتان ضربة للوجه وضربة للكفين والصواب أنه واحد. نعم نعم سليم. ها نعم إشكال هذه الآية على بعض الصحابة و ولسيما على عمر رضي الله عنه وابن مسعود وهما من هما، يدل على أن الإنسان مهما بلغ من العلم والمنزلة فإنه عرضة للخطأ. نعم، لا هو الواجب أن تعم الكفين بالمسح سواء الشمال على اليمين أو اليمين على الشمال. نريد منك الجواب. أما مرنا هذا مروا علينا يا أخي، وقلنا أن الصحيح أنه لا يشترط الغبار لعموم الآية تيمموا صعيدا طيبا، وقلنا بناء على ذلك تكون من ليش؟ نعم للبيان أو للابتداء، يعني يكون التيمم من هذا. وبينا أنه مما يدل على ذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم نفخ فيهما بعد أن ضرب بهما على الأرض. أترك مرة الآن كلمة مرة، هذا خلاه مرة ثانية. الأخوان كلهم الآن شهدوا بأن قلت أين قلنا ما يشترط الغبار، هذه لأن ما هي بأرض طيارة، ما هي بأرض طيارة، فراش كنبات وما أشبه ذلك. نعم شرافة. نعم هو أصله المتفق، أحيانا يلجون بالمتفق عليه المتفق على أصل المعنى، وأحيانا على اللفظ، ولكن يختلف اللفظ والمعنى واحد، يعني بمعنى أن الحديث على طوله أو قصره متفق عليه، ويكون السياق لمسلم أو للبخاري. ها هذا يختلف اختلافا بين، يختلف اختلافا بين، يعني لا ليس مثله لا في السياق ولا في المعنى، لكن له أصل في البخاري أو أصل في مسلم. يعني أربعة.
وحدثنا أبو كامل الجحدري قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا الأعمش عن شقيق قال قال أبو موسى لعبد الله وساق الحديث بقصته نحو حديث أبي معاوية، غير أنه قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما كان يكفيك أن تقول هكذا، وضرب بيديه إلى الأرض فنفض يديه فمسح وجهه وكفيه. حدثني عبد الله بن هاشم العبدي قال حدثنا يحيى يعني بن سعيد القطان عن شعبة قال حدثني الحكم عن ذر عن سعيد بن عبد الرحمن بن أبزى عن أبيه أن رجلا أتى عمر فقال إني أجنبت فلم أجد ماء، فقال لا تصل، فقال عمار أما تذكر يا أمير المؤمنين إذ أنا وأنت في سرية فأجنبنا فلم نجد ماء، فأما أنت فلم تصل، وأما أنا فتمعكت في التراب وصليت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما كان يكفيك أن تضرب بيديك الأرض ثم تنفخ ثم تمسح بهما وجهك وكفيك. فقال عمر اتق الله يا عمار، قال إن شئت لم أحدث به. قال الحكم وحدثنيه ابن عبد الرحمن بن أبزى عن أبيه مثل حديث ذر، قال وحدثني سلمة عن ذر في هذا الإسناد الذي ذكر الحكم، فقال عمر نوليك ما توليت. وحدثني إسحاق بن منصور قال حدثنا النضر بن شميل قال أخبرنا شعبة عن الحكم قال سمعت ذرا عن ابن عبد الرحمن بن أبزى قال قال الحكم وقد سمعته من ابن عبد الرحمن بن أبزى عن أبيه أن رجلا أتى عمر فقال إني أجنبت فلم أجد ماء، وساق الحديث وزاد فيه. قال عمار يا أمير المؤمنين إن شئت لما جعل الله علي من حقك لا أحدث به أحدا. ولم يذكر حدثني سلمة عن ذر. قال مسلم
مستقل. قال مسلم: وروى الليث بن سعد عن جعفر بن ربيعة عن عبد الرحمن بن هرمز عن عمير مولى بن عباس أنه سمعه يقول: أقبلت أنا وعبد الرحمن بن يسار مولى ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم حتى دخلنا على أبي الجهم بن الحارث بن الصمة الأنصاري، فقال أبو الجهم: أقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم من نحو بئر جمل، فلقيه رجل فسلم عليه فلم يرد رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه حتى أقبل على الجدار فمسح وجهه ويديه ثم رد عليه السلام. حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا أبي قال حدثنا سفيان عن الضحاك بن عثمان عن نافع عن ابن عمر أن رجلا مر ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول فسلم فلم يرد عليه.
في حديث عمار مع عمر وقوله رضي الله عنه: يا أمير المؤمنين، إن شئت لما جعل الله علي من حقك ألا أحدث به أحدا، يعني فعلت. وسبق أن عمر قال: نوليك ما توليت. وهذا فيه إشكال، وهو أنه لو قال عمر: لا تحدثني، فظاهر السياق أنه يمتنع. ويبقى الإشكال: كيف يمتنع عن نشر سنة ثبتت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ أفلا يكون هذا كتما للعلم؟ والجواب عن هذا الإشكال أن عمار قد حدث به وانتشر عنه وبين الحق، ثم قال: إن شئت بما جعل الله لك علي من حق ألا أحدث به، يعني إن رأيت المصلحة ألا أحدث به، فعلت. وفيه دليل على احترام السلف لمقام السلطان وأولي الأمر، إلى حد أنه يقول: إذا شئت ألا أحدث بهذا الحديث الثابت فعلت. وذلك لأن منابذة ولاة الأمور ومعصيتهم فيها شر كثير، فإذا قدر أنه منع شخصا من الحديث أو الكلام في أي مكان فإن السمع والطاعة واجبة، إلا إذا تعين عليه. إذا تعين عليه فهذا لا يسمع ولا يطيع. فأما إذا وجد من يقوم مقامه صار في حقه فرض كفاية، فإذا منعوا ذلك فلا. وحدثني أحد الإخوة عن بعض العلماء أن الإمام أحمد رحمه الله منعوه من الحديث، منعوا السلطان أن يروي الحديث ويسنده إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فامتنع رحمه الله وصار لا يحدث. حتى إذا خرج للخلاء أو لحاجة ما تبعه الناس خفية يحدثهم بأحاديث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فهذا صحابي عمار، والإمام أحمد إمام. فإذا تدبرت حال السلف رحمهم الله عرفت كيف يقدرون ولاة الأمور في غير معصية الله، أما في معصية الله فلا سمع ولا طاعة لأي أحد. وأما حديث ابن عباس رضي الله عنه الأخير، وهو أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يرد السلام، فقد روى أبو داود تعليلا لذلك أن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: كرهت أن أذكر الله إلا على ظهر. وهذا مشكل، لأنه لا يشترط لذكر الله أن يكون الإنسان طاهرا، بل قالت عائشة رضي الله عنها: كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يذكر الله على كل أحيان، وكان يقرئهم القرآن ولا يحجزه عن ذلك شيء إلا الجنابة. فأشكل على بعض الناس، والجواب عن هذا الإشكال أن نقول إن كراهة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من باب الأكمل، من باب ترك الأكمل، وليست الكراهة الشرعية التي تدل على التحريم أو كراهة التنزيه، لأن المعلومة من حال الرسول عليه الصلاة والسلام عدم ذلك. وفيه دليل أيضا على أن السلام ذكر، على أن السلام ذكر.
أيها الإخوة، في ختام هذه المادة نسأل الله أن نلقاكم في لقاءات متجددة، مع تحيات مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة، شارع هلالة، رقم الهاتف والناس